بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خصائص وعجائب هذا الزمان ما تراه من طبيعة الشبهات المتداولة، خاصة مع دخول القرن 21 أصبحنا نسمع ونرى شبهات غريبة جدا. يعني نفسك تزهد أن ترد عليها. لما يأتيك إنسان يقول نريد ردا على كتاب دان جيبسون The Chronic Geography، فأنت تسأل يعني هل تريد أن أرد على كتاب يقول إن مكة ليست في مكة وإنما في البتراء؟ يعني تحريف جغرافي بشع عجيب من عجائب الزمان. أتتصور التاريخ الإسلامي بهذه البساطة؟ أن دولة الإسلام قامت في زمن الرسول. تتصور أن بإمكان المسلمين مهما كانت أخلاقياتهم أن يغيروا هذا التغيير ويختفي أثر هذا التغيير من مركز الإسلام من الحجاز إلى الأردن؟ أتتصور الأمر بهذه السهولة؟ يأتيك إنسان يقول لك رد على كتاب روبرت سبنسر ديد محمد إكزيست. هل تريد أن تشكك في وجود محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تدرك من معنى ذلك؟ هذا رجل أنشأ دولة، قلت بنبوته أم لم تقل بنبوته، أنشأ دولة في القرن الأول الهجري انتشرت في مساحة واسعة جدا من العالم، وله كتاب وسنة وزوجات وأصحاب، وأصحاب عندهم أولاد وأسر ونشأت منهم علماء. ماذا تتحدث؟ هل تدرك ما تقول؟ هذا عصر حقيقة عصر عجيب جدا. ومما يؤسفني في الحقيقة في هذا الواقع أن كل مرة يخرج إنسان بشبهة وتجد بعض الشباب عنده ارتباك، وبعض الشباب للأسف الشديد يأتي مثلا صاحب شبهة فيقول لك لا فلان متصور أنه هذا الفلان صاحب الشبهة يعني قادر على تحرير المسائل وتحقيق القول فيها، ويطلب منك رد علمي تفصيلي. طيب هذا الذي يتحدث في غالب الأحيان هو غير مدرك لأبسط مصطلحات المسائل التي يتحدث فيها، وهذا أمر تكرر معي كثيرا، أن الذي يتحدث هو غير مدرك، حتى خاصة في المسائل تتعلق باليهودية والنصرانية وغيره، هو غير مدرك للمصطلحات، ذاك أن يدخل في تحقيق وتحرير المسائل. ولكن للأسف الشديد، لأن كل شبهة لابد أن تقيم لها جوابا تفصيليا. طيب هذا خطأ، يعني لا يمكن للدعاة كل مرة أن كل تخرج شبهة يردوا عليها بهذه الصورة المتصورة. لابد هناك أصول عند الشباب ويتعلم هذه الأصول حتى يدرك صاحب الشبهة التي تحتاج ردا، وشبهة التي هي بلغت في سخافتها أن قائلها يعني يلام في عقله. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذه الصورة. من عجائب هذه الفترة مثلا قضية الحديث في الأنبياء، ويطلب كثيرا الكلام في قضية الوجود التاريخي للأنبياء، وكتاب إن شاء الله ربما يصدر أول سنة قادمة بإذن الله في قضية وجود تاريخ الأنبياء، مع مناقشة كبرى المدارس الأركيولوجية في الغرب، جماعة المينيماليزم توماس تومسون ومن لفه وسلك طريقه. هذا الموضوع في الحقيقة أصبح يطرق في العالم العربي بصورة يعني متكررة، وهناك تشكيك كبير فيما يتعلق بأمر وجود الأنبياء، وهناك طرائق لذلك. هناك طريق مثلا خازعل الماجدي الكاتب العراقي المتخصص في التاريخ العراقي القديم، ورجل لا علاقة له بالدراسات التوراتية والإنجيلية كلية، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. هذا رجل يشكك في وجود الأنبياء، يقول لك لم يوجد نبي، لا يوجد أي ذكر في التاريخ لنبي. وهناك في الفريق المقابل الذين يحرفون التاريخ القديم كله، مثل فاضل الربيعي يقول لك تاريخ التوراة كله مزيف، فهو هذا التاريخ في الحقيقة موجود في اليمن، كل شيء في اليمن، واليمن كانت تسمى الهند، والإسكندر المقدوني دخل اليمن، وكل شيء، وموسى عاش في اليمن، والأنبياء كلهم عاشوا في اليمن، كل شيء يعود إلى اليمن. وهذا أيضا هذا تشكيك صريح في صدق القرآن، وسيأتي تفصيل ذلك في هذا اللقاء. إذن عندنا مدرسة تشكك في التاريخ كله، تقول تاريخ الأنبياء لم يوجد نبي، خازعل الماجدي والذي الآن يصدره الملاحدة ليكون متحدثهم في هذا الباب، وعندك فاضل الربيعي الذي للأسف الشديد يصدره المسلمون، وهذا أمر من عجائب هذا الزمان، رغم أنه يشكك في صدق القرآن صراحة كما سيأتي معنا. فاضل الربيعي يقول تفاصيل التوراة صحيحة لكن مكانها في اليمن، وهذا يؤدي في الحقيقة إلى الطعن في القرآن، إلى الطعن في القرآن. فهناك طريقتين الآن للطعن في قضية تاريخ الأنبياء. نبدأ حديثنا مع خزعل الماجدي الكاتب العراقي الذي له كتب في السومريين والبابليين وغير ذلك. هذا الرجل كتب كتابا يا سنة 2018، وبعد أن كتبه يعني محاضرات وندوات وحديث عنوانه أنبياء سومريون، يقول فيه إن هناك 10 شخص، الملوك 10 قبل الطوفان في الرواية السومرية، لأنه عند السومريين هناك طوفان كبير مثل ما مذكور في القرآن ومذكور في التوراة، وهذا لا يشكك تماما في صدق الرواية القرآنية عن الطوفان، لأنه لو حاصر الطوفان حقيقة فلابد أن يترك أثره في البيئة، وترك أثره بصورة واضحة في العراق القديم. وبالتالي أن لما نشأت الجماعة الجديدة مع نوح عليه السلام نشرت خبر الطوفان وخبر آدم عليه السلام، ولذلك تجد أثارة من التاريخ الحقيقي لآدم عليه السلام ولنوح عليه السلام في تاريخ الطوفان، لأن الأسطورة، هذا أمر حققه في كتاب وجود الأنبياء تاريخ الأنبياء، الأسطورة ليست في غالب الأحيان ليست هي خرافة لا حقيقة لها تم تضخيمها، إنما في كثير من الأحيان أسطورة الطوفان السومري وطوفان البابلي الأسطورة حقيقة تاريخية تم بث نوع من التفاصيل غير الحقيقية غير الصحيحة فيه حتى تحولت إلى شيء لا يمكن أن يصدق. وبالتالي طوفان نوح عليه السلام هذا طوفان نشأت معه جماعة جديدة في بلاد الرافدين، نشرت خبر الطوفان لأنها نشأت بعده، ونشرت أيضا خبر بعض الأنبياء السابقين بالذات آدم عليه السلام، لأن هذه الجماعة نشأت عن نبي موحى إليه من الله سبحانه وتعالى. لا ندري هل هو القرن الرابع الفية الرابعة أو الخامسة، لا ندري ذلك. المهم هو في هذا الكتاب الرجل تحدث عن، قال الملوك 10 الذين ظهروا في القصة السومرية قبل الطوفان هم أنفسهم 10 أنبياء مذكورين في التوراة قبل الطوفان، واحتفى به الملاحدة بصورة كبيرة جدا. الذي استفزني في الموضوع بالأساس بعيدا عن سوء تحريره للمسائل، وهناك رد على بعض تفاصيله في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء يسر الله إتمامه بفضله سبحانه وتعالى، الذي استفزني في الموضوع هو الآتي:
كتبت فيما بعد أنه بين آدم وبين نوح هم 10 أنبياء أو آباء، خلينا نقول
كما تقول الكتاب
العشر. اكتشفت أن ملوك ما قبل الطوفان هم 10 ملوك. فعندما قاموا جددهم نفسهم
وأعمارهم في الأساطير السومرية
وأعمارهم هنا زائدة وهنا زائدة
مئات، يعني
وقلت مو بس الأعمار أستاذ أحمد، يعني اكتشفت أشياء أصلاح أقول لك منين المفتاح بدأتني. الملك السابع عفوا خلينا نقول أول مرة النبي السابع اللي هو أخنخ أو أنوش أو أخنخ
لو أدريس أو هرمس
رأيت أنه عمره كذا 363 سنة لكن لم يموت. ماذا حصل؟ اختاره الله، يقول تقول أخله الله
وطلعه في السماء،
صعد إلى السماء وأكتفى في السماء لم يموت. فقلت طيب إذا أنا نظريتي صحيحة أذهب إلى الملك السابع أشوف شنو قصده. فذهبت إليه لقيت أن أني دار أن اللي هو الملك السابع صعد إلى السماء
لم يموت
وأتى لا صعد إلى السماء أيضا وجلب عناصر الحضارة وعلمها للبشر. لكن أنا بذلت جهد بسيط الحقيقة متواضع في هذا الموضوع، أخذت ما يسمى بالآباء الأولين من آدم إلى نوح، هل موجودين وأين هم؟ فاكتشفت شيء آخر لا يخطر حتى على البال، أن هؤلاء الآباء أو الأنبياء هم ملوك سومريين وليسوا أنبياء ولا آباء. وهذا كتابي الحقيقة اللي هو كتاب أنبياء سومريون بحث في هذا الموضوع.
خزعل الماجدي إذن يقول لنا إنه فكر في الموضوع واكتشف الموضوع، اكتشف وجود 10 الملوك 10 اللي قبل الطوفان في عند السومريين يوازون الأنبياء 10 قبل الطوفان في قصة التوراة في سفر التكوين. ثم قال حتى أتأكد من نظريتي من اكتشافي قارنت بين الملك السابع هنا والنبي السابع هنا، فاكتشفت أنهم كل واحد منهم قد ارتفع على السماء. السؤال يطرح نفسه، هل خزعل الماجد اكتشف شيئا؟ الرجل هنا سأقولها بعبارة صريحة واعذروني، يعني ربما أهل الغرب الإسلامي لا يحسنون تجميل الكلام، فقد يرى منهم أن ذلك منهم يعني جلافة أو شيء، لكن أريد أن أكون صريحا. يعني ما قاله خزعل الماجدي ببساطة شديدة جدا هو كذب. أي إنسان قرأ في تفسير صفات التكوين وفي دراسات الأركيولوجيا البيبليك أركيولوجي وعلاقتها بالحضارة السومرية القديمة يعلم أن هذه النظرية معروفة ونوقشت وبحثت في عدد من المقالات وعدد من الكتب، فليست هي بالنظرية الجديدة، هي معروفة قبل 2018. إذن هو خزعل الماجدي نقلها عن الغربيين واستخف بعقول السامعين وثقافة السامعين، فزعم أنه صاحب النظرية. النظرية معروفة ونوقشت وبحثت وتم الرد عليها، والقول أنه حتى يتأكد من نظريته راح فبحث، ذهب فبحث في النبي السابع والملك السابع، هذه أصلا من أشهر ما استدل به هؤلاء لإثبات التطابق، فكيف تسمع عنها من اكتشافك وأنك شككت فناقشت؟ هذا هو الطابع، هذه الطبقة من الناس، الاستخفاف بعقول السامعين. هذه نظرية معروفة فجاء فزعم أنها من كشفه، والبحث فيها معروف، ولو كتبت على جوجل في هذه المسألة الملوك العشرة السومريين وأنبياء أو شخصيات ما قبل الطوفان في سفر التكوين ستكتشف مقالات كثيرة وأبحاث كثيرة في هذا الباب. طبعا كما قلت لكم إشكال هذا البحث الذي تتحدث فيه، أولا هناك مغالطة في قضية الموازنة بين أخ نوخ وشخصية الملك السابع هنا في عدد من التفاصيل في الأسماء، في القول أنه عندما ارتفع للسماء هذا أمر نادر، لا، لأن الشخص الذي كان أيضا مساعدا لهذا الملك أيضا ارتفع للسماء، فطبع ارتفاع الناس إلى السماء في الحضارة السومرية ليس بتلك النظر التي يحاول أن يهمنا بها. عندما يتحدث عن آدم عليه السلام وإثباته في القضية السومرية في الحضارة السومرية، فهذا أمر أولا أنا ما عندي إشكال أن يقال أن آدم مذكور في الحضارة السومرية، لأن الحضارة السومرية نشأت بعد الطوفان، ومن المتصور أن تكون هناك بقية أثارة من الحضارة التي أنشأها نوح عليه السلام في العراق، لكن حتى هو حاول أن يثبت هذا الأمر مضحك جدا، يأتي لكل شخصية الأولى والثانية يأتي بعدد من الأسماء يقول كل اسم يدل على آدم عليه السلام، رغم أنه ولا اسم فيها مطابق اسم آدم عليه السلام كما في هذا المقطع.
من الذي أصبح أول ملك؟ هو ألولم ملك الأول على أريدو وعلى البشر، يعني وبين البشر اسمه ألولم الذي هو ملك أريدو رقم واحد. هذا الملك جاءت الأساطير العبرية حولته إلى آدم، قالت لماذا؟ لأن هو عنده حكيم اسمه أدبا، فصار ربط بين ألولم مع أدبا ومع ديموز، يعني كلمة ديمو هو آدم.
باختصار ما فعله خزعل الماجدي في كتابه أنبياء سومريون هو أنه جاء بأدلة ضعيفة جدا للدفاع عن نظرية لو صحت فلا تطعن عندنا في وجود الأنبياء، لا تطعن، لأنه من المتصور أن تكون هناك بقية أثارة من خبر أنبياء الذين تحدث عنهم نوح عليه السلام في الحضارة السومرية التي تلت الطوفان، ومع ذلك هو فشل في أن يقدم أدلة لذلك، وكان يتكلف من الناحية اللغوية بصورة كبيرة جدا. طبعا خزعل الماجدي يؤتى به ليتحدث عن أنبياء التوراة، وكما قلت لكم الرجل لا علاقة له بالدراسة التوراتية كلية، أهم مرجع جاء به في كتابه هو موسوعة صهيونية للمسيري، وهذا كتاب في الحقيقة الموسوعة عن اليهودية والصهيونية، المسيري متخصص صهيوني لكنه ليس مرجع، لا يمكن أي إنسان متخصص في اليهودية أن يستدل بهذا المرجع، أن هذا مرجع وسيط ليس مرجع حتى أكاديمي تخصصي في اليهودية، هو فقط يأتي بالكتب الكتب عن اليهودية ويحرره بلسانه، فالأصل أن تعود إلى الكتب المتخصصة في اليهودية، الكتب المرجعية. طبعا الأعجب من ذلك هو أن هذا كتاب الخزعل الماجدي في الحقيقة عندما الجزء الذي يتحدث فيه أو المواضع التي يتحدث فيها عن التوراة مسلوخ سلخ من ويكيبيديا أو من شبكة العنكبوتية، يعني بلغ به الأمر أن أنا عندما أقول لكم رجل يتحدث في خارج تخصصه كلية، الرجل إلى الآن، وهذا ليس شخصا للموضوع، وأنا ما أتحدث عن النماذج التي تثير الشبهة في عقول الشباب وهي في الحقيقة لا تعرف ما تقول. خزعل الماجدي ما زال في مستوى تحرير الألفاظ الأولى في الدراسات اليهودية. الرجل ماذا أقول؟ الرجل لا يعرف أسماء أصفار الكتاب المقدس. أصفار يعني الكتب، كتاب المقدس ككتاب، وفي كتب يعني كتب صغيرة إن شاء الله نقول، كل واحد منهم يسمى صفر. هذه الأصفار قاسم المجد إلى الآن لا يعرفها. كيف ذلك؟ جاء في موضع من هذا الكتاب فماذا قال؟ جاء فسرد لنا أسماء أصفار الكتاب المقدس. وأنا عندما أقرأ كتاب خزعل الماجد كنت كل ما رأيت معلومة عن التوراة يعني فيها نوع من التفصيل شككت أنه يعني طبعا لا يوثق أنه أخذها من ويكيبيديا أو أخذها من مواقع النت ولم يأخذها من الكتب. فعندما ذكر هذه القائمة في تقريبا في 3 صفحات نظرت من أين جاء بهذه المعلومات، فوجدته نقلها سلخها نقلها حرفا سرقها من موقع إسرائيلي باللغة العربية ولم يحل نقلها. هذه طبعا في اللغة الأكاديمية تعتبر سرقة، تنقل 3 صفحات ولا تحيل تعتبر سرقة. المصيبة عندي فين هي الآن؟ المصيبة عندي في الحقيقة أنه لم ينقل شيء عنده معنى، يعني لم ينقل شيء دقيق، لم ينقل شيء يعني من قضايا التفاصيل التي لا توجد إلا في هذا الكتاب أو هذه الصفحة الإلكترونية. فأقول غلبه شيطانه، نقل أسماء أصفار الكتاب المقدس، أسماء الكتب يعني ألف باء، نقلها من الشبكة العنكبوتية من هذا الموقع غير التخصصي. فأنت يعني إلى الآن لم تعرف أسماء هذه الكتب. طيب المصيبة الأعظم من ذلك أن هذه الصفحة عندما كانت تنقل الأسماء كانت بعض الأحيان تنقلها خاطئ، لأن الذي كتبها يبدو أن يعرف العبرية ولا يعرف العربية، فكان يذكر اسم السفر بالعبري صحيح وأحيانا يخطئ في الكتاب العربي. مثلا كما هو أمامكم الآن ذكر السفر روت، روت بالعبرية روت ما فيش إشكال، الراء والواو والتاء، وقال اسمه العربي المقابل روت. طبعا أي إنسان سنة أولى أديان، لا أقول حتى سنة أولى يهودية، سنة أولى أديان، يعرف أنه في الكتاب المقدس لا يوجد سفر اسمه سفر روت بالعربي، اسمه سفر راعوث، سفر راعوث. أيضا ذكر سفر آخر اسمه سفر إيخا، لا يوجد أحد في العرب العربي يعرف سفر اسمه سفر إيخا. إيخا هذا اسم باللغة العبرية، مقابله العربي سفر مراثي إرميا، ولا يقول العرب أبدا يسمونه بهذا الاسم سفر إيخا، فنقله إيخا بالعربي وبالعبري لأنه كان ينقل عن هذه صفحة وصاحب هذه صفحة صفحة إسرائيل بالعربي لا يعرف كيف يسمي العرب اسم هذا السفر. سفر زكريا كتبه باللغة العربية صحيح، كتبه باللغة العبرية بالحرف اللاتيني صحيح، سفر زكريا، لكنه في اللغة العربية عندما كتب باللغة بالحرف العربي المقابل للاسم العبري كتبه سفر زكيرة. طب زكيرة شيء وزكريا شيء، موضع الياء مختلف هنا. صاحب الصفحة لأنه لا يعرف اللغة العربية كتبه خطأ، وخزعل الماجدي عندما نقل هذا النص نقله خطأ. يعني صاحب الصفحة العربية عندما اليهودي الذي كتب هذه الصفحة تعريف الأصفار عندما كتب سفر التكوين كتب مقابله برشيت، فكتب بالعربية بالحرف العربي براشيت وهي برشيت بالعبري، نقلها خزعل الماجدي كما هو. الفكرة التي أريد أن أقولها، الرجل إلى الآن لا يعرف أسماء الأصفار المقدسة وينقل من الشبكة العنكبوتية من أي موقع، ونقل من ويكيبيديا، وعندما كان ينقل من ويكيبيديا كان لا يفهم حتى الكلام، كان ينقل من صفحة إنجليزية لأكثر من موضوع من ويكيبيديا كما تتبعته. مثلا يأتي تقول ويكيبيديا The Minor Midrashim، المدراشات الصغيرة، فجاء خزعل الماجدي فتصور أن هذا المصطلح باللغة العبرية اسمه المدراش الصغير وهي مدراشات المجموعة أكثر من مدراش، نقله على أنه تصور الصفحة الإنجليزية تقول The Seventh Heaven بمعنى السماء السابعة، لأن كلمة هافن بالعبرية في الإنجليزية تعني سماء وتعني جنة، فنقلها الجنة السابعة، لكن لا علاقة بهذا الموضوع بالجنة. الموضوع تحدث فيه لا يوجد فيه أي ذكر للجنة، هنا الحديث هنا عن السماء السابعة. فيترجم هكذا، يأتي إلى أكثر من موضوع، يعني حتى وهو يترجم. يعني مثلا في كتابه عندما تحدث عن السودوغرافيا والأبوكريف قلب الأمر، جعل الأبوكريف هي الكتب المنحولة والستغرافة جعلها الكتب المخفية بهذه الصورة. يعني هذه ألف باء مصطلحات في الدراسات التوراتية والإنجيلية. فالرجل يعني رجل يعني سرق الموضوع، سرق المراجع ولم يحل، وهو يترجم هذه المراجع لم يفهم فيها، لكنه يصدر اليوم بصورة قوية جدا على أنه ذاك البحاث الذي يتحدث في دقائق المعلومات في هذا الباب. والرجل لا يعرف، الرجل ليس عنده حتى مراجع في كتابه، لا توجد مراجع علمية معروفة في حديثه عن التوراة، لكنه طبعا يتحدث في كل الأديان، وأمر سهل يعني تتحدث في كل الأديان في هذه الأيام. ممكن أنا أتيك في أي دين نحلة مذهب أضع أمامك 100 كتاب بالإنجليزية، وممكن أن تنسخ وتخرج كتاب من 1000 صفحة و 2000 صفحة. المشكلة ليست في تجميع المعلومات وترجمة المعلومات، المشكلة في تحرير المسائل. المشكلة إذن طبعا خزع المجدي انتشر عنه بصورة واسعة جدا، حديثه عن أنه لا يوجد أي ذكر لنبي في التاريخ. يا رجل تتمهل جميع. هل إثبات الأنبياء يحتاج دائما أن تأتيني منقوشة تمثال مكتوب عليه النبي؟ لا. يعني مثلا هل وجد عيسى عليه السلام؟ الإجماع العلمي اليوم نقله بارت إيرمن في كتابه Did Jesus Exist، ونقله غيره، نقلوا الإجماع، الإجماع نقل لفظ، كتبوا كلمة إجماع consensus، إجماع على أن النقاد على أن المسيح قد وجد، لأن هناك أمور كثيرة لا يمكن أن تفسر من غير القول أن هناك شخص اسمه عيسى يسوع يسوع كما قلت قد عاش في فلسطين في القرن الأول، ظهور الفرق النصرانية المبكرة، ظهور الأناجيل بعد رفع المسيح ب30 سنة، بولس كتب تقريبا بعد قرنين من المسيح. فلا يمكن أبدا أن تفسر هذا الأمر، لأنك لا تحتاج إلى منقوشة، هناك إجماع. دعك من خزع المجدي بعيد عن تخصص هذا الدراسات الهيستوريكال جيزس كلية، هناك إجماع بين المتخصصين. بارت إيرمن هذا إنسان من أعداء النصرانية، ورجل لا أدري، وكثير من الملاحدة يؤكدون أن المسيح قد وجد، وإجماع أكاديمي. خذ مثلا يحيى عليه السلام، هناك إجماع على وجوده. يعني مثلا مؤسسة جيزس سامينور، هذه مؤسسة تبحث في الأناجيل وأقوال المسيح وأفعال المسيح، ولها أكثر من كتاب، منها كتاب The Five Gospels، هذا كتاب مشهور جدا كتبه هذا الفريق للبحث في مسألة صحة الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام. وهناك كتاب آخر يتحدث عن أفعال المسيح أيضا، نشر بعده فترة قصيرة. جاء هذا الفريق، جمع مجموعة من الباحثين الليبراليين الغير متعاطفين مع النصرانية، ويبحثون في الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام. يقولون جل الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام لا تصح، جل الأفعال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام لا تصح، ولهم أربع ألوان. اللون الأحمر يدل على الثقة التامة تقريبا في أن هذا القول صحيح أو هذا الفعل صحيح، ثم بعد ذلك البينك، ثم يأتي بعد ذلك الرمادي، ثم بعد ذلك الأسود. الأسود يعني تقريبا هذا الأمر لا يصح نسبته إلى المسيح. هذه المجموعة بحثت ما يتعلق بيحيى عليه السلام في صحة الأخبار المذكورة عن يحيى السلام، ولخص كلامها في هذا الكتاب، لخص كلامها في هذا الكتاب. عندما سئلوا هذه المجموعة الليبرالية هل وجد يحيى عليه السلام، اتفقوا باللون الأحمر أنه قد وجد. بل عندما تقرأ عن يوحنا المعمدان يحيى عليه السلام في الدراسات الإنجيلية التي فيها ليبراليين ومحافظين وغير ذلك، ينقل الإجماع، طبعا هناك بعض من يشكك فيه، لكن ينقل الإجماع، يعني ينقل الإجماع على أن مسألة أن يحيى عليه السلام قد قام بتعميد المسيح عليه السلام، هذه المسألة يقولون هي من المسائل المجمع عليها أنها صحيحة. يعني حتى دخلوا حتى في التفاصيل، لا فقط وجود يحيى عليه السلام، حتى في التفاصيل. فعندما يأتي خزع المجدي ويقول لا يوجد أي دليل تاريخي على وجود أي نبي، فهو هنا يقول كلام لا يفقهه، لأنه خارج تخصص دراسات التوراة والإنجيلية ومؤلفاتها وأبحاثها وجماعاتها وأهلها ومجلاتها ومقالاتها وغير ذلك. يعني مثلا قضية وجود داود عليه السلام، هل ذكر اسم داود في التاريخ؟ هناك نقش مشهور يتحدث عن بيت داود كثير من النقاد، هناك بعض من يشكك في القراءة بسبب تطرفهم، لكن كثير من النقاد يقولون هذا النص دال على وجود داود عليه السلام. يعني مثلا فيكشتاين، سيأتي حديث بعض معا عنه لاحقا إن شاء الله، هذا الرجل يقول إن هذا النقش قد عمل ثورة في مسألة إثبات وجود داود عليه السلام، ونقل البحث العلمي إلى إثبات وجود، وهو يقول داود عليه السلام وجد وسليمان وجد. وهو رجل من أهم المشككين في صدق التوراة. القول أنه لا يوجد أي دليل على وجود الأنبياء كلام فارغ، لأن تحرير المساء لا يكون بهذه الصورة. إثبات وجود الأنبياء لا يكون فقط نص مكتوب عليه فلان الفلاني، لا، أصلا الذين يناقشون قضية داود عليه السلام وسليمان عليه السلام بالأساس لا يبحثون عن مكان مذكور فيه داود وسليمان، هم يبحثون عن وجود المملكة المتحدة. قالوا نحن لا نؤمن، الذين أنكروا وجودهما قالوا نحن لا نؤمن بذلك، لأن التفاصيل المذكورة عن المملكة التي كان يحكمها داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، هذه المملكة العظيمة جدا غير موجودة في الأثر. ونحن نوافقهم في جزئية أن التفاصيل المذكورة عن مملكة داود وسليمان عليهما السلام نعم مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، فلو التزمت بما جاء في نفسي في نص العهد القديم فستنتهي إلى أن القصة خرافية، لكن نحن لا نقول ذلك، والقرآن لا يقول، لا يقدم هذه التفاصيل، وهذا تفصيله في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء عليهم السلام إن شاء الله. كذلك من أشهر مغالطات خزعل الماجدي المستفز التي يحاول بها بث الشك عند الناس فيما يتعلق بالوجود التاريخي للأنبياء، يقول لك أنتم تتحدثون عن أنبياء في كل مكان في العراق مثلا، لكن نحن في الحضارة العراقية القديمة نعلم أدق تفاصيلها، نعلم عشرات أنواع الخبز، عشرات أنواع الجبن. فتقول هناك نبي عاش ولا نعرف عن أمره شيء، عندنا محفوظات التاريخ القديم دقيقة جدا في كل شيء. هذا كلام لا يقوله ولن يقوله أحد من المتخصصين في أي حضارة قديمة، أي حضارة قديمة، لأنه ليس من طبائع تلك الحضارات أن تقدم لنا تفاصيل حضارة امتدت 1000 سنة و2000 سنة. خالد المجد تجده في نفس اللقاء ماذا يقول لك؟ يقول لك عندنا آلاف اللوحات الطينية لا تزال مخازنة إلى اليوم لم نقرأها.
ربما يعني وأنت تعرف حضرتك إنه شومر ما زالت إلى اليوم يعني نصوصها في المتحف البريطاني لم تفك يعني، لأنها بعشرات الآلاف ما زالت.
طيب إذا كانت هناك وثائق تاريخية كثيرة لم تفك ولم تقرأ، فكيف تجزم أن هذا التاريخ لم يتحدث عن الأنبياء السابقين؟ هذا أولا. ثانيا، أنت تحمل في تصور في ذهنك أن إذا ظهر نبي فلابد أن ينتشر خبره بين الناس على صورة أنه ثائر العصر، فلابد أن يتحدث عن كل شيء في ذلك العصر، وهذا غير صحيح، لأن الأنبياء عامة الأنبياء في عامة الحضارات عندما بعثوا كان ينظر إليهم على أنهم مجانين أو سحرة. القرآن يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. فهل تقول لي، طبعا أنا لا أسدد بالقرآن لأقول القرآن قال لذلك فهذا القول هو صحيح تاريخيا، لا، أنا أعتقد طبعا أعتقد أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن أقول هذا هو التصوير حتى المنطقي لنظرة الناس الذين يعبدون الأوثان في حضارات أو في بيئة رعوية وغير ذلك. يأتيهم رجل فيقول لهم اتركوا كل هذه الأشياء الملموسة التي ورثتموها عن أجلكم وآمنوا بالإله الذي لا يرى الواحد واعبدوه دون شريك. طبعا من المتصور أن يقول هذا رجل إما ساحر يريد أن يبعدنا عن ما ورثناه عن الآباء، أو هو رجل مجنون. هل تريد أن تقول لي إنه في تاريخ العراق القديم كل الذين أتهموا بالجنون أو بالسحر كنا نعرف أسماءهم وأخبارهم؟ لن تستطيع أن تثبت ذلك، ولن يحاول أحد عاقل أن يثبت ذلك. بل حتى في تاريخ الإسلام، هل الوثائق التاريخية النقوش غير الكتب، أنا لا أتحدث عن كتب يعني، النقوش وغير ذلك، هل أو حتى في الكتب مش مشكلة يعني، هل في تاريخ الإسلام قد تحدثت كتبنا عن جميع الذين ادعوا المهدوية؟ لا، هذه الكتب تحدث عن أشخاص تدعى المهدوية وأشخاص كثر كثير جدا لم تتحدث عنهم في قرى ونجوع وغير ذلك. يأتي السيخ لك أن المهدي المنتظر، هذا الأمر منتشر جدا ولا تجده، الكتب لم تحصر هذه الأسماء. فأنت عندك تصور هنا أنه إذا ظهر نبي في العراق فلابد أن يكون له عدد كبير من الأتباع ويترك بصمته في العصر، غير صحيح. حتى في الحديث النبوي يقول لك إيه، يأتي النبي ولا سمعه أحد، هذا من طبائع العصور. وأيضا أنت متصور أن إذا قلنا إن هناك أنبياء قد أرسلوا إلى بلاد الرافدين قديما لابد أن يكون عددهم كبير جدا، غير صحيح. خذ مثلا العصر ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم ولد سنة 571 ميلادي قبل أو بعد الزمن المفترض لميلاد المسيح. طبعا هناك خلاف متى ولد المسيح عليه السلام، والأرجح أنه قد ولد قبل تاريخ الميلادي ربما 5-7 سنوات. هذا هذه لاحظ هنا هذا في فلسطين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وبينهما هذه القرون الطويلة. فلا تفترض ضرورة أن العراق قد ظهر فيها عدد كبير من الأنبياء. نحن نعرف أن العراق فيها إبراهيم عليه السلام، وإذا قلنا مثلا في الحضارة العراقية القديمة ظهر فيها 4-5-6 أنبياء، ولم تحفظ تلك المنقوشات القديمة خبرهم، لأنه لم يكن لهم أتباع، أو كان المدينة التي عاشوا فيها كما إلياس عليه السلام، كان المدينة التي عاشوا فيها مثلا لم تعرف بحفظ الوثائق التاريخية، ولم تعرف، وكان تلك زمن مغمور في زمن الحضارات بلاد رافدان القديمة. فكل التفاصيل هذه تجعلك تتريث قبل الجزم أن هؤلاء الأنبياء ما وجدوا. هناك شخص الآن أشد نكارة في دعواه من خاصة على الماجدي، وهو فاضل الربيعي. للأسف الشديد هذا الرجل أيضا من العراق، العراق التي أخرجت لنا صاحب الكتاب المفصل في تاريخ العرب، هذا كتاب الثوري في تاريخ معرفة العرب الذي كتبه أحد أعلام المؤرخين العراقيين. للأسف الشديد، والعراق منذ زمن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وهي تخرج الأمة المفكرين والأدباء وأهل اللغة طبعا، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، والعراق لم تتوقف عن إنتاج الفكر العظيم. فلا أدري، طبعا على يقين العراق اليوم فيها عقول كبيرة جدا، لكن للأسف الشديد تصدير الشخصيات صاحبة الشذوذ الفكري والتدليس الفكري ظاهرة غير عادية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من مقام أهل العلم في العراق حتى نراهم يتصدرون المشهد. لا نريدهم أن ينزوا بعيدا عنه، نريدهم في رأس المشهد. وهذا أيضا من وظيفة الشباب في العراق، أن يقدموا هذه الشخصيات الهامة والمفيدة في هذا الباب. فاضل الربيعي رجل جاء، طبعا هو أسوأ بكثير من خزعل الماجدي، لأن خزعل الماجدي على الأقل ربما يتحدث في الحضارة المصرية العراقية القديمة، حدث بلاد الرافدين القديمة، ربما يأتي بمعلومات من كتب غير ذلك. فاضل الربيعي صاحب نظرية متطرفة ويتحدث من غير علم ولا غير مراجع ولا. فاضل الربيعي له نظرية تقول كل خبر الجزيرة، كل خبر التوراة والقرآن عن الأنبياء كله في اليمن، لا في مصر ولا عراق ولا تدخل الشام ولا تدخل شيء. عنده كتاب اسمه القدس ليست أورشليم، القدس ليست أورشليم. ما دليلك يا رجل؟ ما هي أبحاثك الكثيرة جدا التي انتهيت فيها إلى أن تمسح التاريخ القديم كله؟ عارف إنسان لما يكتب بحث ويقول، يعني أينشتاين لما جاء وخالف نيوتن لم يخالف نيوتن في كل شيء، ومع ذلك اعتبرت فيزياء أينشتاين يعني ثورية مرحلة جديدة في التاريخ، رغم أنه لم يلغي فيزياء نيوتن. الآن أنت عندك رجل يأتي يمسح التاريخ ويمسح ما يدرس في الأقسام التاريخ والنقوش وغير ذلك بنظرية جديدة. ما هي دراسته المعمقة في هذا الباب ومراجعه الأساسية في هذا الباب؟ المفاجأة، فالربيعي عنده مرجع واحد فقط في جميع أبحاثه، مرجع واحد هو باعترافه في أحد كتبه يقول أنا اهتمام بهذا الأمر بدأ لما قرأت صفة جزيرة العرب للهمداني، كتاب ألف في القرن العاشر الميلادي. هذا الرجل جاء قال أنا قرأت هذا الكتاب فوجدت يذكر أسماء مدن وقرى نفسها موجودة في التوراة، فانتبهت لهذا الأمر. طبعا هو في لقاءات تالية ماذا يقول؟ يقول أنا في الحقيقة الذي نبهني إلى ذلك هو كمال الصليبي، صاحب كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب. كمال الصليبي اعتمد على كتاب الشيخ ما يسمى بالعلامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، كتابه عن المواضع الموجودة في المملكة السعودية، اعتمد على كتابه وقال كل التوراة جاءت من منطقة عسير في المملكة. فرد عليه يعني الشيخ حمد الجاسر قال وانت تدلس، قال انت اتيت بالاسماء المذكورة هنا هي اما اسماء لا تذكر انها قرى وانت تقول هي قرى، هي اسماء عائلات فانت جعلتها اسماء مواضع. الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه طلب منه كثيرا أن يرد على كتاب كمال الصليبي التوراة جاءت من جزيرة العرب، كان دائما يقول يا جماعة هذا الكتاب لا يستحق الرد، لا يستحق الرد. وفي الأخر كتب مقالة ربما أذكرها في وصف الفيديو في الأسفل، يرد فيه على هذا الكمال، فالكمال الصليبي هو الأب الروحي لهذه المدرسة. فعندك يعني فاضل الرباعي يقول لك كل الثورات جاءت، اليهود عاشوا في 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 اليمن وتوراتهم من اليمن وعبرياتهم عبرية يمنية سبائية صنعانية كما يزعم، كل التفاصيل المذكورة في التورات وثورة المكابيين المشهورة جدا في القرن الثاني قبل الميلاد في فلسطين جدا مشهورة وقعت في اليمن، هذا هو أسلوبه. والآن قد تسألني فتقول لي طيب أين الإشكال، أنت إيش مزعل حالك يعني مع قضية فضل الرباعي، يعني رجل كتب كتب وإما تأخذها أو ترفضها. الإشكال عندي إشكالي اثنين، يعني كيف استطاع هذا الرجل أن يقنع الناس أن ما يتحدث فيه هذا يسمى بالعلم، لأن ما يتحدث فيه فضل الرباعي هو بلغة عربية اسمه هراء، كلام لا معنى له بحثيا. وسيأتي معنا فيديو إن شاء الله خاص بالرد على دعوة أن قدسيس الأورشليم ومغالطاته، وفيديو آخر يتحدث عن كذبه وتدليسه عند عودته إلى التوراة. لأنه ماذا يفعل بالضبط؟ سألخص لكم القصة. ماذا يفعل فضل الرباعي ليثبت أن التوراة من جاءت من اليمن؟ يقول لك اتفق الأركيولوجيون الإسرائيليين وغيرهم على أن فلسطين ليس فيها أي أثر تاريخي أركيولوجي موافق لما جاء في التوراة.
كل نتائج البحث الأركيولوجي التي قام بها العلماء الإسرائيليون علماء آثار، هذا إذا استثنينا طبعا البعثات الأخرى سواء كانت الألمانية أو البريطانية، أنا أتحدث عن نتائج البحث الأركيولوجي التي انتهت يعني على أيدي علماء إسرائيليين إلى القول أو التأكيد على الفكرة التالية: لا يوجد أي أثر حقيقي أركيولوجي محسوس أو بقايا ثقافية أو دلائل يعني لها طابع يعني يخص تاريخ هذا المجتمع أو هذا المكان، لا يوجد على الإطلاق أي دليل أركيولوجي أن قصص التوراة وقعت أو جرت أو حدثت في فلسطين.
وهذا كاذب. أتعرفون من يكذبه في هذا؟ يكذبه فراس السواح، من أشهر الذين يشككون في قصص التوراة وقصص القرآن. فراس السواح يقول هذا كلام عند رد على كلام الصليبي، يقول غير صحيح، يقول إن التاريخ التوراتي يبدأ بأساطير ثم بعد ذلك تبدأ تظهر فيه آثار تاريخية. وبين في كتابه عن الحدث التوراتي في رد على كلام الصليبي بين أن هناك أكثر من مسألة موجودة في آثار فلسطين، هناك أكثر من مسألة. وجماعة بيبك أركيولوجي تحدثوا كثيرا بذات كل ما يعني يقترب الأمر من بعد عصر المملكة المتحدة لداود وسليمان عليه السلام تبدأ الآثار التاريخية تظهر. فيأتي الرجل يقول لك اتفق، ولم يتفق على ذلك، ويرد عليك الجميع. يعني مثلا هو لاحظوا هذا الفيديو.
الحرب الإسلامية في الشتاء يعني هنا كثير من المحاولات جرت يعني واحد طريق وسطاء وهم يعني عبارات لطريق وسطاء بعض الأشياء وكتب مؤخرًا مقالة شهيرة في مجلة أمريكية متخصصة ختمها أنه ليس لدينا أي رواية، ما لدينا أنه نحن نقول أن كل ما ورد في الوقت لا يضرب على سماعتنا في الشتاء. وهذا ما نقول هناك مبادئ يعني رواية أخرى
طبعا. هذا الفيديو يا إخواني يدل على أن فضل الرباعي لا يحترم نفسه ولا يحترم المستمعين. لماذا؟ يعني هو من المشهور جدا جدا جدا، أقول مشهور جدا جدا جدا، أنا فينكلشتاين قد أسس خط جديد ما بين جماعة المينيماليزم الذين يقولون جل ما في التوراة خطأ خرافة، وجماعة الماكسيماليزم الذين يقولون جل أو كل ما في التوراة صحيح. قال لا، في التوراة خرافات كثيرة وأيضا حق لا يمكن أن ننكره. هذه مدرسة كاملة. فجاء فضل الرباعي فقال لا، إن لحظة ماذا يقول؟ يقول إن فينكلشتاين يقول كل ما في التوراة لا علاقة له بفلسطين، والذي قاله فينكلشتاين قال له هذا كلام خرافة، وحاربه وخصومته مع تيار توماس تومسون مشهورة جدا. اصلا فينكلشتاين له كتاب اسمه ديفيد اند سولومون، داوود وسليمان. في هذا الكتاب قرر صراحة أن صفحة 266 في الملحق قال صراحة نقش تلدان، نقش اسمه نقش تلدان، هذا النقش يقدم شهادة تاريخية مستقلة، نقش أركيولوجي، شهادة تاريخية، شهادة تاريخية مستقلة على وجود مملكة كان يحكمها رجل اسمه داود، وقد نقش هذا النقش بعد وفاته بزمن قصير. ماذا تريدون أكثر من الرجل يصرح بخصومته مع متطرف المينيماليزم ويثبت وجود أحداث تاريخية، ويقول صراحة في كتبه، صراحة يقول صراحة في كتبه إننا نجد أكثر من حدث أو موضع مذكور في التوراة له شواهده الأثرية في فلسطين. هذه المسألة يعلمها كل إنسان قرأ فيما كان يسمى بيبليك أركيولوجي، الآن لا يحبون تسميتها بيبليك أركيولوجي. في البيبليك أركيولوجي أي إنسان يعرف فينكلشتاين لا يمكن أن ينسب له هذا الكلام. فاضربوا بالي يا أخواني وأحبابي، عنده جرأة على الكذب لا يتصورها، ولا يحضرني يا أخواني لا يصورها إبليس. أنا قبل أن أعد هذا الفيديو كنت دائما أحدث نفسي لابد أن تهدئ أعصابك أنت تتحدث في هذا الموضوع، يعني حتى لا يبدو كلامك كأنك تتحدث عن أشخاص تعن أفكار، لكن يا أخواني والله يضطرونك إلى ذلك. انظروا هذا المقطع، هذا المقطع يتحدث فيه فاضل ربيعي عن مسألة، عن مسألة النيل والفرات والأرض، الأرض الميعاد في التوراة في إحدى القنوات. قناة أجرت معه لقاءات كثيرة، طبعا هذه القناة المجرمة اللي تروج الخرافة، وأيضا قناة الجزيرة. الجزيرة عندها اهتمام عجيب بهذا الرجل منذ تقريبا 2012 أو 10، وهي تنشر له مقالات متتالية. بعض هذه المقالات أو اللقاءات، بعض هذه المقالات أو كثير منها تنقل أفكاره بالحرف دون أن تذكر اسم الكاتب. فلا أدري إصرار الجزيرة على ترويج هذا الرجل في السنوات الماضية، لا أدري ما سببه حقيقة، أنا لا أدري ما سببه. في هذا المقطع انظر ماذا يقول، انظر هذه الثقة في القول إن النص التوراتي في ترجماته الموجودة هناك تزييف، وكشفه الباحث البحاثة فاضل ربيعي الذي يبهر الناس. فاضل ربيعي ماذا يفعل في كتبه ولقاءاته؟ يغرقك بالأسماء. طبعا مستحيل أنت تكون عندك وقت تراجع في الأسماء، إغراق يعطيك هذا الإيحاء أن الرجل يتحدث بعلم. انظروا هذا الأمر،
في الوعد الذي قطعه الرب مع إبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرض كما تقول التوراة،
نعم،
جرى أيضا تلاعب آخر. لا يوجد في النص العبري من التوراة عبارة أو جملة تقول أن الرب وعد إبراهيم أن يعطيه الأرض من النيل إلى الفرات. هذه أكذوبة يعني معاصرة جرى الترويج لها لأغراض استعمارية، أما الأصل في النص العبري يقول حرفيا، يقول حرفيا لنسلك أعطي هذه الأرض من النهر الكبير مصريم إلى الوادي الكبير. وجد المترجمون وشراح النص التوراتي أن كلمة مصريم هنا معطوفة على النهر الوادي الكبير، فهذا يعني أنه من مصر إلى بلاد ما بين النهرين. فاجتهدوا واستندوا إلى النص اليوناني، وجدوا كلمة فرث، فأضيف شرح لهذا النص. يعني في النص الأصلي لا توجد كلمة الفرات.
ما ستفهمه أنت وما سأفهمه أنا من هذا الحديث هو الأمر الآتي البسيط جدا، أن الذين ترجموا التوراة عندما تحدثوا في ترجمة الفصل 15 من سفر التكوين العدد 18 الذي يقول أعطي لنفسك كذا كذا، عندما ترجمه العرب إلى أنه إلى نهر الفرات كانت هذه ترجمة خطأ، لأن كلمة نهر الفرات غير موجودة في النص العبري، وهي موجودة في الترجمة اليونانية السبعينية باسم فرد. إذن هي فرد في اليونانية وغير موجودة، غير موجودة في الأصل العبري. أمامك الآن الأصل العبري، الأصل العبري يقول نهر فرات، النص العبري يذكر يقول بالحرف نهر فرات، نهر فرات، نهر الفرات، نهر النص العبري. والكلمة في الترجمة السبعينية ليست فرط، الكلمة في الترجمة السبعينية هي إفراتون، إفراتون مذكورة أمامكم بالخط اليوناني بالحرف اليوناني نهر إفراتون، وفي النص العبري مذكور نهر فرات. إذن ماذا يكذب؟ والله مش عارف أنه يكذب بمعنى لا أدري. وأوجه جهل هذا الرجل لا يمكن أن تحد، يعني يقول لك أشياء من أغرب ما يسمع تسمع أذنك بكامل الثقة، يعني كما يقول المصريون الهبد مع الثقة. يعني انظر هذا الفيديو مثلا.
الإمبراطور قسطنطين العظيم قرر ترجمة الأناجيل من العبرية إلى اليونانية، والأناجيل في الحقيقة الأصل فيها أنها كتبت باللغة العبرية بدليل الرسالة الشهيرة رسالة بولس رسالة للعبرانيين، لأنها كتبت بلغة دينية تسمى العبرية لكن ترجمت إلى اليونانية.
في هذا الفيديو كما شاهدتم يقول كلمة، أنا أضحكني في الحقيقة هذا الفيديو، في هذا الفيديو موقف يعني موقف رجل جالس بجنبه، يعني جالس بجنبه صدم، يقول لك إنه قسطنطين في القرن الرابع قام بترجمة الأناجيل من العبرية إلى اليونانية، والأناجيل قد كتبت بالعبرية ولم تكتب باليونانية. هذا كل كلمة قالها هنا كذب، خطأ، جهل فاضح جدا. الإجماع بين النقاد، الإجماع، لا نقول الإجماع، قال الإجماع عندنا مخطوطات للأناجيل باليوناني P66 P75 P52، يعني بردية، عندنا مخطوطات كثيرة، صقيلة الحجم كثيرة قبل قسطنطين باليوناني. الإجماع بين النقاد وبين آباء الكنيسة على أن العهد الجديد كله قد كتب باليوناني، فقط قال آباء الكنيسة إن إنجيل متى فقط إنجيل متى فقط إنجيل متى قد كتب بالعبرية. واليوم الإجماع بين النقاد على أن ما قاله آباء الكنيسة كلام فارغ، لأنهم قارنوا بين إنجيل متى وبقية الأناجيل فاكتشفوا علاقة بينها، وأن مؤلف إنجيل متى كان يقتبس بالحرف من إنجيل مرقس، فلا يمكن أن يقتبس إلا وهو بالحرف إلا وهو يكتب باليوناني، ولا يوجد كما قالوا هناك طريقة بحثية يعني لغوية تستطيع أن تعرف فيها أصل الوثيقة، يعني هناك عبارات معينة تركيبات لغوية معينة تعرف أن هذه وثيقة كتبت بلغة أصلية أم هي مترجمة عن نص آخر. قالوا لا توجد آثار للغة السامية السيماتيك، واعذروني في كلمة سامية، هناك بعض الإخوة عندهم حرج لأن هذه الكلمة تدل على أن هذه اللغات تعود إلى سام بن نوح، الآن تستعمل فقط بمعنى الإصلاحي، ولا أحد يعتقد أن هذه اللغات السامية سيماتيك لانجويجز تعود إلى سام بن نوح، وبعض العرب يقولون لابد أن نسميها باللغة الجزرية أو جزيرية بعيد عن الإصلاح. يعني من المتفق عليه أن إنجيل متى لم يكتب بالعبرية على خلاف زعم أباء الكنيسة، هذه نقطة. النقطة الثانية، ما علاقة الرسالة للعبرانيين بأن اللغة مكتوبة بالعبرية؟ أولا هناك اتفاق بين النقاد، أيضا هذه الرسالة منسوبة إلى بولس، هناك اتفاق بين عامة النقاد ولم يخالف إلا الشاذ على أن رسالة إلى العبرانيين لم يكتبها بولس، وهي رسالة منسوبة إليه لم يكتبها بولس، ورسالة إلى العبرانيين وليس إلى العبرية ما لا علاقة. لما سمعت هذا الأمر حقيقة أحيانا كثيرا عندما ترد على بعض الأشخاص تشك في أفهمك للموضوع وتنظر فيما الأخرى، لا توجد أي لا علاقة تماما بين الرسالة إلى العبرانيين وأن الأناجيل كتبت بالعبرية، يعني جهة كما يقول المعلقة جهة منفكة بين هذا وهذا. ثم تقول لي إن قسطنطين قد ترجم الأناجيل من العبرية إلى اليونانية، قسطنطين لا علاقة له تماما كلية البتة، استعمل أي عبارة يعني، بترجمة الأناجيل. لم يقل أحد على وجه الأرض أن قسطنطين قد شارك في أي شيء عنده علاقة بترجمة الأناجيل، لا للعبرية ولا إلى شيء ثاني، قسطنطين خارج الموضوع كلية. بل حتى ما يقال أن قسطنطين هو الذي اختار الأناجيل الأربعة في مجمع نيقة كلام فارغ، ورددت عليه في فيديو خاص، وهذا خطأ شائع جدا، بس على الأقل هذا خطأ وقع فيه بعض الأشخاص. لكن تقول لي قسطنطين والأناجيل أصلا عبري، من أين جاء بهذا الأمر؟ لا أدري هذا الأمر، رجل من أين يأتي بمعلوماته، أنا مش عارف يعني. لكن طبعا يقول أي كلام يبهرك في هذا الباب. طبعا لا تطمع أني سأقدم لك جميع الأخطاء التاريخية التي ذكرها فضل الربيعي في كتبه ومقالاته، لأن هذا أمر محال أن أتواصل إليه. الرجل كما قلت لك لا يقرأ، ولما تراجع مراجع الكتب لا تجد أنه يرجع إلى، يعني عنده كتاب مثلا يتحدث عن المسيح، وأصل الموضوع هو البحث عن المسيح التاريخي، لا يوجد فيه ولا مرجع واحد من الكتب المتخصصة بما يسمى بهيستوريكال جيزس، ولا كتاب واحد. بل عندما كتب كتابه عن أورشليم، القدس أورشليم، طبعا هذا بحث أركيولوجي ضخم يعني، سبع مراجع، منها كتابه واحد من كتبه، منها لسان العرب ولم يعتمده في كتابه. الكتاب الوحيد الذي اعتمده فيه هو كتاب سفر جزيرة العرب، مشروع ضخم جدا لقلب تاريخ يعتمد على كتاب واحد. لكن من الظريف الذي أعجبني في مراجع كتابه معجم قوجان، ربما عندي هنا معجم قوجمان. هذا هو يناقش التوراة العبرية، يناقش ماذا؟ التوراة العبرية. فأنت ستناقش نص عبري، عندما تناقش نص عبري تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الكتب التي تعتمد بيبليكال هيبرو، سواء مثلا كتاب مسوجن جيزانيوس أو هذا الكتاب الذي أصبح الآن يعتبر من أهم معجم كولر لهيبرو and Aramaic Lexicon of the Old Testament، يعتبر الآن من أهم المراجع اللغوية. الرجل طبعا هو تحريفه، بعيد عن تحريف اللغة العبرية وكذا، الرجل يعتمد على مرجع معجم عبري وحيد ذكره، وهو معجم عبري عربي قوجمان أو كوجمان. هذا معجم عبري عربي للعبرية الحديثة، والعبرية الحديثة هي عبرية ملفقة من العبرية ومن الألمانية والفرنسية والروسية. لا يمكن أبدا الإنسان يحترم السامعين أو يحترم نفسه يناقش عبرية التوراة بمعجم العبرية الحديث. طب هناك نوع من الالتقاء بينهما، لكن هذه عبرية أخرى، عبرية سيماتيك، عبرية سامية تدرس بأساسا مراجعة اللغات القديمة الأكادية والفينيقية والعربية. فالرجل سبع مراجع ما عندها علاقة بالموضوع، وهذا ما هدم تاريخ. لكن طبعا كما قلت لكم لا تطمع أن تحدثك عن كثير من جهل الرجل بالتخصص بالمسألة التي يطرقها. هناك فيديو أنزله ورفعه أحد المخرج مصري شاب، كتب كتاب بالإنجليزية وهو من الهواة يعني، ولا علاقة له بتخصص المصريات أصلا يعني ولا بتخصص طوالات، لكن هو أيضا يوافق فضل ربيعي قوله في أن الثورة جاءت من جزيرة العرب، ولا أعرف حقيقة الدين الذي ينتمي إليه هذا الشاب يعني. عمل معه لقاء، تحدث معه عن قضية كيف تم تحريف التوراة حتى تكون التوراة مرتبطة بفلسطين. ثم أصدر فيديو آخر، والفيديوان سيكونان في وصف الفيديو عندي في الأسفل، فيديو آخر الأول نصف ساعة والثاني تقريبا نصف ساعة. الفيديو الثاني يعبر عن صدمته من المشاهدين، وأنا تعاطفت معه رغم أنني يعني كلام اللي يقوله هذا الشاب علمي لا قيمة له يعني في قضية أصل التوراة وغير ذلك، وحتى معلوماته في قضية الترجمة السبعينية معلومات شعبية وليست هي يعني، يعتقد أن الترجمة السبعينية التي كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد قد قام بها 72 حبر يهودي وغير ذلك، وهذا طبعا عامة النقاد على أن هذه خرافة ذكرت لتمجيدي فقط قصة الترجمة السبعينية. المهم هذا الشاب لابد أن تشاهدوا هذا اللقاء، واعذروني اللقاء في موسيقى وكذا، لكن لابد أن تشاهدوا هذا اللقاء لتعرفوا من هو فضل ربيعي. جاء هذا الشاب فالتقى بفضل ربيعي، بدأ يتحدث معه عن قضية، قال أنا قرأت كتبك كذا ونظريتك في قضية أن التوراة جاءت من اليمن. فهذا الشاب يعتقد شيء هذا الشيء، يقول إن التوراة حرفت أو كتبت أو حرفت عندما ترجمت في القرن الثالث قبل الميلاد، عندما صدرت أهم ترجمة يونانية أو أول ترجمة يونانية للتوراة. قال هنا لما كتبوها بثوا فيها أساطيرهم، وهذا كلام غير صحيح، لأننا عندنا وثائق، عندنا مخطوطات عبرية تعود إلى القرن الثاني ولا يوجد خلاف بينهما كبير. الترجمة السبعينية هي ترجمة تفسيرية فيه بعض الزيادات، لكن النقاد يعني يقررون يعني أن هذه التوراة السبعينية هي ترجمة عن العبرية وليست اختلاق يعني أو نظرية المؤامرة الكبيرة هذه. المهم قال هو لابد أن نعود للترجمة السبعينية وغير ذلك. هذا الشاب يقول لي فاضل ربيعي، فاكتشف هذا الشاب أن فاضل ربيعي لا يعرف الترجمة السبعينية. فالشاب صدم، فقالوا لا، لابد أن نتحدث هذا الموضوع. ففضل الربيع يقول له لا أريد أن أتحدث هذا الموضوع حتى لا أتهم بالإساءة للكنيسة، ما علاقة الترجمة السبعينية بالإساءة للكنيسة؟ فالشاب انتبه أن فضل الربيع لا يعرف الترجمة السبعينية. طبعا السبعينية هذه عندي أنا في مجلد واحد، عادة هي تصدر في مجموعة من الترجمات، مجموعة من المجلدات، سوري حديثكم الوجه قاف الكتاب. هذه الترجمة السبعينية مهمة جدا، وأنا في كتاب كتبته عن ولازلت في متصفه عن البشارات المزعومة بالمسيح عليه السلام في التوراة، كنت دائما أعود إلى الترجمة السبعينية. لماذا؟ لأن زمن المسيح كان عامة الناس يعتمدون الترجمة السبعينية في تعاملهم مع نص التوراة. هناك تفصيل كبير في هذا الموضوع، وهل كانوا أحيانا يترجمون من عندهم أم يعتمدون فقط الترجمة السبعينية. كلام طويل ليس هذا مكانه، لكن كانت الترجمة السبعينية هي المرجع الأساسي وليس العبرية في فلسطين في التعامل مع التوراة. لا يمكن أنت أن تدرس التوراة دون أن تتعامل مع الترجمة السبعينية، تتعامل معها باليونانية كما هي باليونانية، أو تتعامل معها مترجمة. طبعا هي هنا باليونانية، وهناك هوامش كثيرة مهمة في الإشارة إلى الشواهد، ما يسمى بالشواهد witnesses، المقابل السامري في الترجمة في التوراة السامرية، في الفاتيكانية، في السينائية. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. فالمهم اكتشف هذا الشاب ان 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 ربيعي لا يعرف شيء عن الترجمة السبعينية. فصدم. يعني انت مثلا تحدث مع تاريخ القرآن فتقول لي جمع عثماني، فقول لك لا اعرف الجمع العثماني. اذا انت لا تعرف شيء في الموضوع، اذا انت كيف تتحدث في القرآن؟ اذا انت كيف تتحدث في التوراة؟ ظريف الامر ان مما اكد هذا الامر ان ربيعي الربيعي لما ما كان يعرف الترجمه السبعينيه. وانا اتحدث عن الف باء دراسات توراتيه يا اخوان، الف باء دراسات توراتيه، الف باء يعني نص التوراة العبري، واشهر ترجمه معه هي الترجمه السبعينيه، لان انا اقدم مخطوطات ربما تعود للقرن الثاني قبل الميلاد العبريه، لكن السبعينيه ترجمت في القرن الثالث قبل الميلاد، وهي كانت تعتمد على اصل عبري سابق. فالمهم اكتشاف الأصل العبري الذي قبلها والمناقب، هذه ألف باء أدوات يعني. والأسف أطلت، لكن وكان المفترض يكون الفيديو نصف ساعة فقط يعني. المهم فلما تحدث معه الشاب قال له، فسأله ربيعي قال له هذه الترجمة متى ترجمت؟ ما أحد يعترف أنه لا يعرف. قال له متى ترجمت؟ فقال له الشاب المصري باللهجة المصرية في القرن الثالث قبل الميلاد. فخرجت الثالث كأنها السادس، فقاله في القرن السادس وهو لا يعرف أن هذه ترجمة ولا متى ترجمت ولا يعرف شعن. فقال له السادس مش السادس، الثالث. فقال ظهير كيف تقول لي أنه قد تم جمع أحبار اليهود في الكنائس ولم تكن هناك كنائس في تلك الفترة؟ قال له أنا أقول لك الثالث قبل الميلاد، يعني لم تكن هناك النصرانية قد ظهرت أصلا. الرجل أبيض ما لا يعرف عن الموضوع. وشاب تحدث أيضا عن أخطاء كثيرة، شاب صدم بصورة كبيرة جدا، وكان دائما كل مرة يقف الفيديو ويقول الرجل أنا مصدوم، الرجل لا يعرف هذه الأشياء الألف بال موضوع التوراة. طيب مشروع الربيعي، كل مشروع الربيعي قائم على دراسة التوراة، ربط التوراة بالجزيرة العربية. يعني هو أساس تدرس التوراة ثم تربطها، الرجل لا يعرف التوراة. طبعا من الغرائب الغريبة إلى الآن أنا أعترف أن لم أفهمها، عندما كان يحيد إلى نصوص التوراة في كتابه القدس ليس أورشليم، تقريبا كل الإحالات خلط، كل المواضع التي يقول لك مثلا في سفر نحمية كذا، كل مرة أكتشف أنها غلط. في كل مرة أحتاج أنا أبحث عن الموضع في سفر نحمية، في سفر عزرة، كل مرة كل إحالاته غلط. وأغرب من هذا عندما تحيد إلى التوراة كيف تحيد؟ يعني عندك الآن التوراة العبرية، كيف تحيل التوراة؟ تقول لي سفر مثلا تكوين 5-12، 5 يعني فصل 5، 12 يعني العدد الفيرس. هو يعطيك حالة غريبة جدا، يقول لك 5-7-6-5، إذا حتى إلى موضع واحد لابد عدد رقمين فقط، يحيل يعطيك 4 أرقام ويكون موضع واحد يعني. فلا الموضع صحيح ولا الأرقام كثيرة، فأنا مش فاهم كيف كان يتعامل مع النص. المهم الشاب هنا بين أن الرجل ما يعرف شيء عن التوراة، وشاهد البرنامج أحنا. العجيب الأمر هنا الشاب صدم، الشاب مش عارف ولا ديني أو شيء، بس الشاب صدم، وأنا تعاتفت معه في صدمته. فأخرج فيديو ثاني قال لهم يا جماعة أنتم علقتم في المقطع وقلتم إنني قد أردت إحراج فضل ربيعي وأنه ولم أعطي الفرصة للكلام غير صحيح، وأنا ما كنت أقطع الكلام وكان الكلام مسترسل. خلاص يا جماعه انت مش فاهمين ما معنى انه انسان يدرس التوراه وهو لا لم يسمع بالسبعينيه. انا اقول لم يدرس السبعين، انت من غير مدركين بشاعه الامر. يقول لك وبدا يتحدث عن اخطائه وكيف كان، يقول لك مثلا هدم الهيكل في القرن الاول مش صحيح. طب هناك وثائق يا اخي تذكره، ياتي لاسماء معينه معروفه عندنا وثائق وعندنا منقوشات وكتب كتبت فيهم ويقول لك هؤلاء ما وجدوا. يعني الشاب حقيقه يعني شاهدوا المقطع، والامر غايه في الغرابه، غايه في الغرابه.
حق فيما ذهبوا اليه من تفسيرات لانهم اعتمدوا على مصدر مغلوط.
قل لي
نمره اثنين، هذا المصدر الذي ترجمه حاخامات يهود في مكتبة الإسكندرية القديمة 72 حاخام تحت رعاية بطلمية يونانية من ملك بطليموس فيلادلفس في مكتبة الإسكندرية التي تقع على بعد أمطار مننا دلوقتي، أليس هذا هو أقدم مصدر عرف العالم الغرب؟
هذا أي سنة؟ أي سنة؟ كم سنة؟
القرن الثالث قبل الميلاد.
ستة قبل الميلاد.
القرن الثالث قبل الميلاد.
الثالث قبل الميلاد.
نحن نتكلم على 250 او 270 قبل الميلاد.
طيب
هذا مصدر خطير للغاية الذي عرف بالترجمة السبعينية. جميع الاناجيل في العالم بداية من الكاثوليكية مرورا بالأرثوذكسية حتى الأناجيل القبطية تعتمد في الأساس على هذه الترجمة.
أنا يعني عندي تحفظ على
بمعنى
يعني هناك يعني ما يدعوني للشك ب
يعني الآن بعد كل ما سبق ربما ستقولي طيب أنت ليش زعلان أصلا؟ أيضا واحد يقول أي كلام يخالف جميع العلماء وهو لا يقرأ، لا عنده دراسات معمقة، يدرس درس التوراة دراسة معمقة ولا يعرف مراجعها ولا يحيل إليها في كتبه، وفقط يأتي بأسماء متشابهة فيضحها وعايش حياته. أنت ليش زعلان من عمر الساحة تعج بهؤلاء المخالفين؟ سأقول لك أنا الذي أغضبني في الأمر ليس الربيعي أساسا، يعني ربيعي مشكلتي مع أخلاقية أكثر منها علمية. أنا رجل يتحدث في يعني يجرى على الكلام ونسبة الكلام إلى الكتب والنص التوراة، وسيأتي معنا لقاء يتحدث يحرف فيه نص التوراة، يضع كلمة جبل في المرتفعات في النص وهي الموجودة حتى يثبت مذهبه وغير ذلك. مشكلتي بحقيقة مع شباب المسلم، شباب مسلم كثر يدافعون عنه، يتصورون أن هذا الأمر ينصر العروبة لماذا؟ أنه أثبتنا أن التوراة ليست إسرائيلية وإنما هي عربية. هذا الشاب المسلم الذي التقى فاضل الربيعي قال أنا قضية الأساسية عندما التقيت بالربيعي أن أدفع الكلام إلى آخره، بمعنى أن أستخرج لوازمه implications. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت أن النظرية سينتج عنها مفهوم معين، قال قولنا إن التوراة جاءت من اليمن أو من عسير كما قال الصليبي أو غيره، هذا الأمر يؤدي إلى هدم الإسلام والنصرانية، لأن ستقول الإسلام والنصرانية قد قام على خرافة. فهو متعجب من دفاع المسلمين كيف دافعوا عن الربيعي. الربيعي صراحة أولا يكذب قصص القرآن عن مصر وقصص، ويقول القرآن هو الذي نشر هذه الخرافة.
كيف تفسرون للمشاهد والمستمع العادي قصة موسى وفرعون؟
كيف؟ باختصار شديد. ظهرت يعني هذه القصة الشعبية عن موسى وفرعون مع قصص القرآن من 1400 سنة. قبل قصص القرآن من 1400 سنة لا أثر لهذه القصة الشعبية. مع انتشار القرآن وقصص القرآن فهمت.
عفوا سيدي، ألم تذكر في التوراة؟
الربيعي صراحة يقول سليمان وداود شخصيات خرافية لم توجد في هذا الفيديو. صراحة يقول سليمان داود شخصيات خرافية لم توجد.
والتي جاءت في الشريعة فيما بعد يعني مع سليمان وداود في نهاية أطول سليمان وهو شخصية لا وزن له، يعني شخصية إشبيلية.
الربيعي يقول صراحة إن السردية الدينية الأخبار التاريخية المذكورة في القرآن والكتاب المقدس القرآن والكتاب المقدس هي كلام فارغ يخالف العلم. ولما أحرج المذيع في الآخر اعترف أنه يكذب القرآن في قصة أبرهة وما كان في
طب إلى أي مدى يمكن أن تكون الكتب الدينية هي أيضا وثيقة تاريخية يعني سواء الأديان القديمة أو الأديان التوحيدية؟
لا السرديات الدينية هي سرديات دينية، التاريخ هو التاريخ.
قد لكن الدين ارتبط بجغرافيا ما في فترة من الفترات.
هناك معضلة، الذين يريدون تحويل السردية الدينية إلى تاريخ هم يمارسون علينا إرهابا، أنك كلما اقتربت من قضية تاريخية لتقول أن هذه الواقعة مشكوك فيها يقال لك كأنك تشكك في السردية الدينية. أنا لا أشكك في الدين وليست لدي مشكلة معك.
يعني حتى في مثلا فيما يتعلق بأبرهة الحبشي مثلا أنت شككت مثلا وهذه سردية دينية.
نعم، ولكن ما لديه يعني أي حقيقة أخرى، أي نقش أو سجل يؤكد يعني بالضبط مما قلت.
فربيع يكذب القرآن صراحة والشباب المسلم يدافع عنه لأنه تحدث عن عروبة التوراة. هذا الرجل يكذب قرآنكم، فأنا مش فاهم. وأنا أعجب من المسلمين الذين يسمعون الكلام مثل هذه المحاضرة التي ألقاها، لا أدري والله هل هي في العراق أو في الأردن. الرجل يتحدث ضعله في الأردن على الأرجح، يعني الرجل يتحدث عن القرآن ويكذبه أمامه ناس مسلمة ومحجبات وواحدة منتقبة وغير ذلك يسمعونه. فقط في آخر المحاضرة واحدة دخل عندما يعني شعر أنه صريحا يكذب القرآن. يعني فلهذه الأصنام الجالسة التي تنسب الإسلام وتسمع تكذيب القرآن وتكذيب الوحي، وهي هل هي لا تفهم الكلام أم ماذا؟ الشباب الذين يتعاطفون مع فضل الربيعي لتكذيب القرآن، الجزيرة التي تنشر تكذيب الربيعي للقرآن، ما وضعكم في الصورة؟ أنا مش فاهم. يعني دعونا نلخص الأمر بصورة نهائية. يعني الآن هناك حملة على القرآن لتكذيب أخبار القرآن على الأنبياء، يقودها الملاحد الصرحاء، وهؤلاء يقدمون خزعل صراحة يكذب القرآن، يعني يكذب أخبار القرآن صراحة، يعني فلا أدري هو رجل ملحد أو لا ديني، لكنه صراحة يكذب أخبار القرآن يعني بلا مواربة. يعني وهناك طيار الربيعي، وهذه مشان نقل مدرسة جديدة ظهرت تقول التوراة أخبار تفاصيل وكثير تفاصيل صحيحة لكنها في جغرافيا مختلفة، وينتهون في الآخر إلى تكذيب الوحي في آخر أمرهم صراحة. يعني عندك طيار إذن إلحادي، طيار تخريفي يأتي بنظرية من اللغو المحض، وكلهم يريد أن يستقطب في هذا الباب هؤلاء. إلى الآن لم يتقدم هذا الطيار شخص يتحدث بطريقة مناقشة علمية. حاول ذلك فرس السواح، لكن فرس السواح مضطرب في هذا الباب. يعني في كتابه عن أرام دمشق أوائل كتبه تحدث بلغة عنيفة، في كتابه في الرد على كمال الصليبي تحدث بلغة متعاطفة إلى درجة أن يقول أن علم التاريخ لا يؤهلنا للجزم في أمر الأباء، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء الأباء يقول التاريخ غير مؤهل. طيب هي أصلا إنكار وجود الأنبياء قام على إنكار وجود الأباء، لأنه هذه القضية أغمض أكثر منطقة مظلمة في التاريخ. فإذا كنت تقول أن التاريخ لا يؤهلنا وأن هناك أساطير موجودة في القصة لكن التاريخ لا يؤهلنا لإنكار وجودهم، طبعا أساطير موجودة في قصة التوراة يعني اليهودية، فإذا كان التاريخ لا يؤهلنا فلماذا؟ فأنت أصبحت يعني قريب منا في هذا الأمر. يعني إذا خذ على الماجدي فاض ربيعي يتصدران المشهد للتشكيك في حقيقة وجود أنبياء القرآن بمنهج غير علمي، بالسطو على أفكار الناس، بالتحريف النص العبري عند فاض ربيعي، بتغيير النص العبري عند نص العبري عند فاض ربيعي، التلاعب بالأسماء غير ذلك. ويعني هذا أمر لابد أن ندركه حتى نقوم بمواجهته، لأننا إذا لم ندركه وتعاملنا مع فاض ربيعي على أنه باحث فمهزلة، إذا تعاملنا مع خزع الماجد عنه متخصص في الدراسات التوراتية أيضا مهزلة. البحث العلمي له طريق آخر، وقد بسط الكلام فيه عالم المصريات المصري محمد بيوم مهران في كتابه الدراسات التاريخية من القرآن الكريم. هذا في حقيقة تصوير للمشهد أكثر منه تعليق على تفاصيله. وبالنسبة لفضل الربيعي سيكون التعليق على مذهبه في أكثر من فيديو قادم إن شاء الله. وبالنسبة لخزعل الماجدي هناك تعليقات على قوله في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء. ومعذرة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.